كم نشرة بأهم الأخبار. أعلنت الشرطة العراقية أن 3 أشخاص جرحوا اليوم الخميس بالقرب من الموصل في اعتداء بسيارة مفخخة استهدف أحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني. وقال العقيد مزاحم عبدالله الشمري إن 2 من المدنيين وحارسا أمنيا جرحوا في الاعتداء الذي وقع على طريق شرقي الموصل. وأوضح أن المسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد بيرو نجا من الاعتداء. أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة العراقية أن 74 عراقيا قد قتلوا وأصيب نحو 370 آخرين بجروح جراء عمليات القصف التي تعرض لها مسجد الكوفة، وكذلك جراء حوادث إطلاق نار في النجف والديوانية والحلة. وقال المصدر الذي لم يكشف عن اسمه أن 39 شخصا قتلوا وأصيب نحو 250 آخرين بجروح اليوم في مدينة النجف، وأن 25 شخصا قتلوا وأصيب 60 آخرون بجروح في مدينة الكوفة. كما قتل 8 عراقيين وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح في مدينة الديوانية، بالإضافة إلى مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين في مدينة الحلة عندما جرى إطلاق نار بين الحرس الوطني العراقي والزوار الذين كانوا متوجهين إلى النجف. بدأ ممثلون عن المرجع الشيعي سيد علي السيستاني وعن زعيم جيش المهدي سيد مقتدى الصدر بإجراء مفاوضات اليوم في النجف بهدف تجنيب المدينة الدمار الذي يمكن أن يلحق بها في حال استمرار العمليات العسكرية هناك. وقد أعلن المتحدث باسم السيد السيستاني حامد الخفاف أنهم باشروا الاتصال مع الصدر، وطلب من أنصار السيستاني المتوجهين إلى النجف البقاء على مشارف المدينة إلى أن تبدأ محادثات السلام مع مسلحي جيش المهدي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المرجع الشيعي السيستاني كان قد أمضى 3 أسابيع في لندن لأسباب صحية، وقد وصل النجف ظهر اليوم الخميس يرافقه حشد كبير من الناس بعدما أعلن عن مبادرة لإعادة السلام إلى المدينة. في سياق متصل، وجه رئيس الوزراء العراقي دكتور إياد علاوي اليوم ما أسماه بالنداء الأخير للمسلحين الموالين لسيد مقتدى الصدر لوقف النزاع المسلح وتسليم أسلحتهم ومغادرة الصحن الحيدري الشريف. وقال رئيس الوزراء إن هذا هو نداء السلام الأخير، وهذه هي الفرصة الأخيرة لوضع حد لنزيف الدماء البريئة. وأضاف دكتور إياد علاوي أن الحكومة العراقية تؤكد مرة أخرى بأنها ستوفر للسيد مقتدى الصدر ممرا آمنا إذا ما اختار وقف النزاع المسلح. رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي ذكر أيضا المسلحين الخارجين عن القانون بأن مبادرة العفو العام ما زالت سارية المفعول ومفتوحة لجميع العناصر التي تجنح إلى السلام. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار. أكد مثال الألوسي أحد قيادي حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الشلبي أن قوات أمريكية وعراقية داهمت اليوم أحد أهم مقار الحزب وسط بغداد. وقال الألوسي في مؤتمر صحفي عقده في البيت الصيني الذي يعد أحد أهم مقار حزب المؤتمر، قال إن أعضاء الحزب فوجئوا صباح هذا اليوم بأن هناك قوات أمريكية وقوات مدنية من جهاز الدولة العراقي تقوم باقتحام هذا المقر الكائن في حي المنصور. الألوسي أضاف أيضا أن القوات التي داهمت المقر لم يكن معها أي مذكرة اعتقال أو اتهام، ولا أحد يعرف حتى الآن من الذي أعطى الأوامر للقوات الأمريكية والعراقية لتنفيذ هذه المداهمة حسب تعبير الألوسي. أعلن الجنرال كاريل هيلدرينغ قائد قوة التدريب التابعة لحلف شمالي الأطلسي في العراق أن فريقا يضم 57 عسكريا من الحلف قد بدأوا بتدريب قوات الأمن العراقية داخل العراق. قائد قوة التدريب الأطلسية قال أيضا في مؤتمر صحفي أن المهمة التي تقوم بها القوة الأطلسية سيتم تنفيذها على المدى الطويل، وهو ما يعني أن القوة مصممة على تلبية الاحتياجات وتنفيذ قرارات سلطات الحلف. هيدرينغ قال أيضا أن فريق المدربين سيوسع مهمته في المستقبل لتلبية احتياجات الحكومة العراقية المؤقتة. أعلن مسؤول في شركة نفط الجنوب العراقية اليوم أن 8 أنابيب نفط تعرضت لتفجير مساء الأربعاء في جنوب العراق. وقد أوضح المصدر الرسمي الذي لم يكشف عن اسمه أن عبوة ناسفة انفجرت أمس تحت جسر تمر من تحته مجموعة من أنابيب النفط، مما أدى إلى تدمير الجسر وتعرض الأنابيب النفطية إلى أضرار. أعلن رئيس الوفد السوداني إلى المفاوضات حول الوضع في دارفور أن الخرطوم لن تأخذ في الاعتبار المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور والتي تنتهي في نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه يفضل إيجاد حل للأزمة عبر مفاوضات السلام برعاية الاتحاد الأفريقي. وفي المقابل رفض متمردون من منطقة دارفور السودانية اليوم دعوة لإلقاء السلاح أو إعادة مقاتليهم إلى ثكناتهم قبل التوصل إلى حل سياسي للصراع الدائري هناك وتنفيذه. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة لأبرز الأخبار.
أما الآن أعزائي فنتعرف على ما جاء في مقال نشرته صحيفة أمريكية للدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي بشأن تطلعاته لحكومته الانتقالية. وبالنظر إلى قرب انعقاد المجلس الوطني العراقي بداية الشهر المقبل، أجرى أياد الجيلاني مقابلة مع أحد المحللين السياسيين للحديث عن التعاون المتوقع بين الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني.
مستمعين الكرام، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أمس الأربعاء مقالا لرئيس الوزراء العراقي أياد علاوي يعتبر فيه أن تقدما كبيرا قد حصل خلال الشهرين منذ أن تسلمت الحكومة العراقية الانتقالية زمام السلطة في العراق. ويؤكد علاوي على أن نجاح العراق كبلد حر وديمقراطي سيرتكز على ثلاثة أسس رئيسية، أولها وأهمها سيادة القانون، وثانيها اقتصاد سوق مزدهر، وثالثا نظام سياسي شمولي وثالثا نظام سياسي تعددي وتعاوني. ويشدد علاوي على أن دور الحكومة الانتقالية الآن يتمثل في تهيئة الظروف اللازمة لتثبيت هذه الركائز في العراق. ويمضي رئيس الوزراء العراقي في مقاله إلى أن الرحلة نحو تحقيق السلام والرخاء للعراق ربما ستكون رحلة طويلة ومضنية، ولكنها شأنها في ذلك شأن جميع الرحلات المجدية تبدأ بعدد قليل من الخطوات الثابتة، والسبيل الأمثل لإتمامها هو بشكل جماعي وبصحبة الآخرين، أي عموم الأمة العراقية صحبة أصدقائنا في المجتمع الدولي، بحسب تعبير علاوي. ويخلص رئيس الوزراء العراقي إلى التأكيد بأن تحقيق العراق الحر والمزدهر سيكون انتصارا عالميا للحرية على الطغيان وللاعتدال على التطرف، وسوف نحقق ذلك من خلال العمل الدؤوب لجميع العراقيين ونتيجة الدعم المستمر من قبل المجتمع الدولي. وبالنظر إلى قرب انعقاد المجلس الوطني العراقي لأول مرة منذ انتخاب أعضائه، ورغبة منا في الاطلاع على ما سيعنيه وجود هذا المجلس للحكومة العراقية وبرامجها التي أشار إليها رئيس الوزراء، اتصلنا بالخبير والمحلل البريطاني من أصل مصري عادل درويش، وسألناه إن كان يتوقع عملا تعاونيا ومنسجما بين الحكومة والمجلس، فأجابنا بقوله:
يعني هو طبعا لا شك في أن أياد العلاوي جاء في ظروف أو وجه بظروف بعضها كان متوقع بعضها كان غير متوقع. هناك أيضا رأي قائل بأن العراق تاريخيا بالتركيبة الطائفية والقبلية والعرقية ووجود ميليشيات الآن تاريخيا لا يحكم إلا من خلال حكومة مركزية قوية، وأن بصرف النظر عن الوضع الديمقراطي وانتهاك حقوق الإنسان كان دائما هناك نوع من الاستقرار حتى وإن كان استقرارا سلبيا عندما تكون هناك حكومة ديكتاتورية. فطبعا هل يعني السؤال هنا بعض المراقبين يعتقد أن اياد العلاوي نفسه قد وقع في هذا الحيلة أو صدق ذلك، وبالتالي يظهر نفسه بمظهر الرجل القوي لحكم العراق. طبعا المسألة الأخرى هي وجود الآن مجلس، هل يعني لا زال الأمر يعني لم ينضج بعد، لم يطرح بعد، عندما يحدث صداما بين هذا المجلس وبين حكومة العلاوي؟ لكن هل سيحدث هذا الصدام؟ الصدام يحدث عادة عندما تكون هناك حكومة منتخبة وبرلمان منتخب والمعارضة في البرلمان أكثر من حزب يشكل كتلة لمراقبة الحكومة وتصرفاتها. هذا الوضع الآن طبق على العراق الآن، فيعني يجب الانتظار عما تسفر عنه الأمور. لكن لا شك أن اياد العلاوي يحتاج إلى تأييد هذا المجلس الوطني، دعم هذا المجلس الوطني، وتجنب الدخول في صدام معه، خاصة وأن هناك أكثر من قوة وأكثر من منطقة محتاجة إلى تضافر الحكومة مع المجلس لقمعها، سواء مثلا لما رأينا مقتدى الصدر في النجف، رأينا ونرى بعض الأماكن في ما يسمى بمثلث السنة لم تخضع للحكومة العراقية المؤقتة بعد. كلها أمور تستدعي تعاون الطرفين، وطبعا تبقى علامة الاستفهام هل يحدث هناك صدام بينهما أم لا.
كما سألنا عادل درويش إن كان يتوقع لحكومة اياد علاوي متاعب طائفية مستمرة تعرقل مساعيه الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان للعراقيين، فأعرب لنا عن الرأي التالي.
يعني أعتقد أن الفرصة ربما تكون أكثر اتساعا وأكثر مرونة أمام المجلس من الحكومة العراقية نفسها، من حكومة اياد العلاوي، بمعنى أن المجلس لا يمثل سوى أقل من الخمس الآن من مجلس الحكم العراقي السابق، وأكثر من أربعة أخماس تمثل الطائرات المختلفة. هذه الطائرات على اتصال يومي بقاعدة أوسع من العراقيين ومن الطائرات المختلفة أكثر من فرصة الحكومة في هذا الاتصال، هي ربما اعتبارات أمنية أيضا طلع بدورها في ذلك. هناك تيارات قد يكون لها قوة على الساحة من ناحية قدرتها على إثارة المشاكل، مثل مقتدى الصدر على وجه المثال، وإن كان مقتدى الصدر لم يناصب نفسه ولا يستطيع نفسه زعيما للشيعة، وأنت كما تعلم الشيعة ليست كتلة مستقلة، يعني كتلة واحدة منسجمة، وإنما هي عدة تيارات. بالنسبة للمقاتلين الأجانب أعتقد أن التوجه معهم سيكون أمنيا من الدرجة الأولى. بالنسبة لفلول النظام السابق، ربما إتاحت بدائل لمن يحصل على أجر ويجد طريقة في العيش باللجوء للعنف عن طريق إيجاد وظائف بديلة وما إلى ذلك، هذا سيقلل من الصدام مع فلول النظام السابق. الخشية هنا فيما إذا كان التيار البعث والتيار القومي العربي سيشكل تيارا قويا داخل المجلس أم لا، فيما يتعلق بسؤال الفيدرالية والذي يصر عليه الأكراد، لأن اللي أرى كيف سيتنازل الأكراد بسهولة عن الحقوق التي أصبحت أمرا واقعا واكتسبوها بشكل شبه حكم ذاتي وشبه استقلالي منذ عام نهاية عام 91 وحتى الآن، حوالي أكثر من 10 سنوات الآن. إذا تنامى التيار البعثي أو القومي العربي داخل المجلس، فهذه ستكون يعني أخبارا ليست طيبة فيما يتعلق بتهدئة الوضع في العراق واحتواء التيارات المختلفة. إذا ظل هذا التيار في حجمه الحقيقي في شكل متوازن مع الطائرات الأخرى، يعني تقديري الشخصي أن المجلس ستطيع أن ينقل العراق إلى الأمام ولا شيء الخلف.
وأخيرا سألنا الخبير عادل درويش إن كان يتوقع لآية الله علي السيستاني نجاحا في نزع فتيل الأزمة المستمرة في النجف، فأجاب:
إذا لم ينجح آية الله السيستاني في نزع هذا الفتيل فلن ينجح أحد في عصرنا الراهن في نزع هذا الفتيل. هو الإنسان رقم واحد في العالم الآن القادر على نزع هذا الفتيل.
وفي سياق ذي صلة، أقامت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها الدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء تظاهرة سلمية منددة بالإرهاب ومطالبة بالسلم في ظل عراق حر جديد. خماء المحسن التقت بعدد من المتظاهرين للتعبير عن نبذهم للعنف.
مسيرة شاجبين الإرهاب ورافضين جميع الميليشيات بأنواعها وأصنافها وأسمائها ومهما كانت. نحن بلد الحوار، بلد الحضارة، نرفض رفع السلاح ونأمن بالتحاور. وحركة الوفاق الوطني العراقي بأمينها العام الدكتور أياد علاوي ننبذ الإرهاب شكلا وتفصيلا واسما ومعنا. نحن نؤمن بالمحبة والتواصل والحوار لعراق الحضارة، عراق التقدم، عراق السلام. قد أوغلت الميليشيات المسلحة كثيرا في إيذاء شعبنا حتى أصبحت هويتها الإجرام والإغال في شعبنا. فتحية للحب وتحية للسلام وتحية لكل العناصر الخيرة التي تريد لعراق المحبة، عراق الحوار، عراق خالي من الميليشيات، عراق خالي من السلاح، عراق خالي من التفريق والإرهاب والتفجير وقتل الإنسان العراقي.
ووصلت التظاهرة إلى مقر تجمع الديمقراطيين المستقلين، حيث كان في استقبالهم الدكتور مهدي حافظ وزير التخطيط، حيث ألقى في التظاهرة كلمة جاء فيها:
أيها الأخوة الأعزاء، أحيي روحكم الوطنية الوثابة باسم كافة المشاركين في هذا اللقاء المنعقد لتأكيد التزامنا كعراقيين من جميع التيارات والفئات والمذاهب على ضرورة أن تقوم في هذا البلد دولة حقيقية ترعى مصالح المواطنين وتحمي أمنهم وتصفي كل مظاهر العنف والإرهاب. فمن غير بناء الدولة واحترام الحكومة لا يمكن لهذا البلد أن يتطور ويحقق الأمان الشعبية. هذه المبادرة هي علامة مضيئة على أن الوعي الشعبي بدأ يتدفق وهنالك إدراك حقيقي لأهمية العمل المشترك، أن يكون للرأي العام العراق دور مهم فيما يجري في هذا البلد. فليس هنالك من يدعي لا الميليشيات ولا الإرهابيين ولا دعاة العنف بأنهم يمثلون هذا الشعب الذي هو شعب آمن ومسالم وحريص على أن يبني حياة جديدة وتجربة ديمقراطية جديدة في هذا البلد.
خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
I'm
سيداتي وسادتي، وفي موضوع له علاقة بحزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الدكتور أحمد تشلبي، عقد العضو القيادي في الحزب مثال الآلوسي مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن مبادرة السيد علي السيستاني والزيارة التي قام بها تشلبي إلى النجف تلبية لهذه المبادرة. جمان العبيدي أجرت هذا اللقاء.
المؤتمر الوطني العراقي يدعم دعوة سماحة السيد السيستاني وندعو إلى حلول سلمية وفتح الأبواب للحوار السياسي، فتح الأبواب للعراقيين لكي يجدوا حلولا سلمية حضارية تتوافق مع أحلامنا طموحاتنا في إقرار دولة عراقية دستورية تعددية فيدرالية. فبالتالي المؤتمر الوطني يدعم الدعوة الموجهة وندعو ودعونا كل أنصارنا وأعضائنا والمقربين إلى المؤتمر الوطني والتحالفات السياسية لتلبي دعوة سماحة السيد السيستاني. وفعلا أخواننا وأهلنا الآن متوجهين إلى النجف الأشرف تلبية لهذه الدعوة. ما يحدث في النجف الأشرف، عائلة السيد مقتدى الصدر عائلة نبيلة عراقية عظيمة قدمت الكثير إلى هذا الشعب. نرفض الميليشيا جملة وتفصيلا، كنا أول من دعا إلى حل الميليشيا ولازلنا نصر على سيادة القانون وسيادة الدولة الدستورية الديمقراطية البرلمانية التعددية الفيدرالية. نعيد ونكرر، ما حدث في النجف مجزرة، لا يمكن استعمال السلاح ضد العراقي، وعلينا أن نجد حل سريع، ونحن ندعم كل الأطراف التي تدعو إلى إيجاد حل سريع بهذا الاتجاه.
أعتقد أن مبادرة السيد علي السيستاني آية الله العظمى سوف تجدي أذانا صاغية من قبل السيد مقتدى الصدر وميليشياته.
أن كل عراقي مؤمن بحقه العراقي سيستمع إلى هذه الدعوة. ثم بالمناسبة دعينا نتحدث بصراحة، أول من دعا إلى مسيرات ولا توجه العراقيين بشكل مسالم هو السيد مقتدى، وتأكيد دعوة سماحة السيد السيستاني يؤكد صحة هذه الدعوة ومدى أهمية المرجعية الدينية في عراقنا الجديد، وهي أهمية عظيمة نعتز بها ندعمها، وأتمنى لهذه الخطوة النجاح.
وفي بداية كلامك وفي بداية مؤتمرك الصحفي ذكرت بأن هناك يحصل تدخل من قبل بعض الدول العربية المجاورة من سوريا وإيران، هل لديكم أدلة على تدخلهم؟
يا سيدتي الأدلة موجودة في السجون العراقية، هناك معتقلين إيرانيين، هناك معتقلين شيشان، أفغان، فلسطينيين، أردنيين، سوريين.
ذكرت بأن الدكتور أحمد تشلبي توجه اليوم إلى النجف من أجل فضل الاشتباكات الحاصلة هناك، وقلت بأن هناك مجموعة من الأطراف لا يودون وصوله إلى هذه المحافظة، من هم هؤلاء الأطراف؟
هم أعداء الديمقراطية، أعداء الدستورية.
من هم أعداء الديمقراطية؟
الكثيرون، أولهم فلول البعث والذين يرون في الإرهاب وسيلة لتحقيق أحلامهم الغير شرعية الغير مشروعة الضارة.
كان هذا الصوت الآلوسي العضو القيادي في المؤتمر الوطني العراقي والرئيس سجلة اجتثاث البعث. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وعلى صعيد ذي صلة بحزب المؤتمر الوطني العراقي، التقت خماء المحسن الناطق باسم المؤتمر حيدر الموسوي للحديث عن الخط السياسي لزعيم المؤتمر الدكتور أحمد تشلبي.
بمراجعة السياسة التي أعلن ويعلن عنها الدكتور أحمد تشلبي منذ أن دخل المعترك السياسي وحتى اليوم، نرى أن خطه السياسي الوطني المستقل هو نفسه، لم يتغير. أعتقد أن الذي تغير هو مواقف من كانوا يعتبرون حلفاء للدكتور أحمد تشلبي في السابق، بعد إسقاط صدام، والكل يعرف دور الدكتور مثل ما ذكرته في السؤال، بعد إسقاط نظام صدام بدأت تتكشف أوراق وحقائق عما كان يجري بين نظام صدام ودول أخرى في العالم من سرقات ونهب لثروات الشعب العراقي. يبدو أن بعض الأطراف عقدت صفقات مع الأطراف المستفيدة في زمن صدام ولا تريد لتلك الملفات أن تفتح. كما أن الدكتور كان من أشد المعترضين على كيفية إدارة الأمور في العراق في فترة بريمر. أيضا هناك موضوع السيادة الكاملة، وما تكرار الدكتور الشلبي أنه لا يوجد شيء اسمه سيادة جزئية، يجب أن تكون السيادة كاملة بكل معاني الكلمة. سياسيا واقتصاديا وعسكريا وما شابه. هذه الأمور كلها جعلت من الآخرين لا يرضون عن الخط السياسي للدكتور أحمد الشلبي في حل أزمة النجف، لكن يعني للأسف حصل ما حصل، ولكن أنا على ثقة أنه سيستأنف دوره الوطني في أقرب فرصة.
ما هو سبب إبعاد ومنع دخول الدكتور أحمد الشلبي من دخول قاعة مؤتمر المجلس الوطني؟
هو ربما الصيغة التي ذكرت في الإعلام لم تكن دقيقة تماما. بالحقيقة الذي حصل هو كان بعد الاتصالات التي أجراها كل من الدكتور أياد علاوي والشيخ غازي الياور بالدكتور أحمد الشلبي، وفي الاتصالات تلك أعربوا عن استنكارهم لما حصل تجاه الدكتور أحمد وعن تأييدهم الكامل والمطلق له. تم الاتفاق على صيغة بحيث يستطيع الدكتور أحمد الشلبي أن يحضر اجتماع المؤتمر الوطني بدون أن تحصل إشكالات، ولكن للأسف الصيغة التي تم الاتفاق عليها والتي كانت تنص على صدور مذكرة معينة لم ترى النور، تأخرت في مكتب الدكتور أياد علاوي. أما سبب محاولة إبعاد الدكتور أحمد الشلبي فأنا أعتقد بسبب دور الوطني النشيط، ويعني إحنا رأينا في خلال جلسات المؤتمر الوطني لم تسر الجلسات بالصيغة المثالية التي كان يتمناها الجميع، من حيث أن تتاح الفرصة لجميع المشاركين في المؤتمر من المشاركة في النقاشات وبالتالي ومن ثم التصويت على ممثليهم في المجلس الوطني. جرت بعض الاتفاقات الجانبية التي أعرب الكثير عن عدم رضاهم عنها.
حمال محسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن عالم السياسة ننتقل إلى جو أدبي عراقي، حيث أقام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين ندوة موسعة بعنوان الميثولوجيا السومرية وتأثيرها على الإبداع العراقي، حيث ألقى الدكتور خزعل الماجدي دراسة أكاديمية حول أهمية الميثولوجيا في الأدب العراقي. عماد جاسم سجل مقتطفات من الندوة، والتقى المسؤول عن نشاطات الاتحاد الشاعر نعمان النقاش للحديث عنها، كما التقى الكاتب المسرحي محمد علي الخفاجي حول أهمية الدراسات الأكاديمية للأدب العراقي.
لا يوجد دين على وجه الأرض إلا وله مكان مقدس يعبر بطريقة أو بأخرى على أنه سرت على أنه مكان اتصال الأرض بالسماء في يوم من الأيام، هذا يسميه المكان المقدس، والذي لاحظوا ستستعاد من أجله طقوس العود التي هي الأعياد، والآن أنتم تعرفون الحج هو مناسبة للدوران حول سرة الأرض، وعندما يذهبون إلى النجف هو مناسبة للاتصال بسرة الأرض، وكل الأديان فيها هذا الشيء، كل المزارات موجودة في سرة الأرض حتى يذهبون لها ليستعيدوا ماذا؟ ليستعيدوا لحظة الخليقة الأولى.
الاتحاد باستضافته الأساتذة والباحثين الأكاديميين يطمح إلى تطوير لغة الحوار بين المثقفين العراقيين الذين كان حضورهم ملحوظا في هذه الندوة. الشاعر نعمان النقاش المسؤول على النشاط والفعاليات في الاتحاد العام للأدباء العراقيين تحدث عن مشاريع الاتحاد بالقول:
يسعى اتحاد الأدباء إلى تفعيل دور الثقافة العراقية بكل أجناسها، كما شفت اليوم هذا الشاعر خزعل الماجدي يقدم لنا ميثولوجيا عن الأسطورة. بحقيقة الأمر فالتعبير جديد عن نشاط ثقافي شامل، مو مثل ما كان بالماضي أنه اتحاد الأدباء يقيم فد وزن إلى الجنس الأدبي المختص وهو الشعر ويترك بقية الأجناس الأدبية فقيرة في محاضراته، بالإضافة إلى أنه يسعى الاتحاد إلى تفعيل دور للثقافة مثل ما قلنا بشكل شامل، يعني ممكن أنه نسوي دراسات عن المسرح العراقي، عن السينما العراقية، عن الفن التشكيلي، عن الفنون الأخرى المعاصرة، عن الدراسات والبحوث الأكاديمية، كي نتوصل إلى ثقافة شاملة، ثقافة تخدم الواقع الثقافي الجديد، وبذلك يرتقي اتحاد الأدباء بهذا العمل خدمة صالح الثقافة العراقية.
أجد بأن خطوات اتحاد الأدباء في هذه المرحلة هو التأكيد وحاولة دمج الجانب الأكاديمي المتخصص الصرف.
أكيد، يعني إحنا ما نريد فقط نعتمد على المواهب، ترك دراسات الأكاديمية جانبا، مثل ما تعرف كل موهبة يجب أن يكون لها خلفية أكاديمية من أجل النهوض بمستواها. المثقف أو الأديب يجب أن يكون مثقف شمولي. نسعى نشاط الاتحاد لهذا الموسم وضمن الدورة الجديدة التي مثلتها القيادة الجديدة للاتحاد، ترى أن تنوع برامج محاضراتها ونشاطاتها الثقافية هو صالح عام لكل مفردة الثقافة ومجملها.
في المستقبل هل سيتم استضافة أكاديميين ضمن محاور متنوعة وضمن محاور أكاديمية صرفة؟
نعم، هناك في النية استضافة أسماء أكاديمية كبيرة لتسليط الضوء حول مجمل الحياة الأكاديمية، وقد تكون منها التربوية. أساسا نحن نعمل لترسيخ ثقافة جديدة ولاستجذاب ما علق بالثقافة العراقية من جدران السلطة السابقة التي غمطت حق الثقافة بشكل عام والتي سيست الثقافة لمفردتها الخاصة. وعليه الأخوة في قيادة الاتحاد أن تسليط الضوء على الأشياء الأكاديمية والتربوية لخلق أسس جديدة ومسميات جديدة للثقافة العراقية.
ألا تجد من الضروري بأن يسعى اتحاد الأدباء إلى طبع هذه البحوث التي تلقى على مجموعة مهما كانت هي قليلة من الأدباء والمفكرين، بحيث ممكن أن يكون نشرها في كراريس خاصة بعد هذه الندوات المهمة التي تقام؟
نعم نعم، طبعا ضمن خطتنا المستقبلية أنه حتى هناك مفاتحة مع وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية في البلد من أجل أن نتوصل إلى هكذا مفهوم. وفي إدارة الاتحاد، أخص يعني في الاتحاد المركز، هناك نية لطبع كل حاضرات أو البحوث اللي تقام في الاتحاد ونشرها وفق ما مستطاع من أمور تدري هذه يحتاج لها إلى تغطية مادية وتحتاج إلى تغطيات أخرى. الحمد لله يعني الآن في المتيسر وفي النية هكذا موضوع.
الكتاب العراقيون من مختلف الأجيال تفاعلوا مع إقامة هذه الجلسات الفكرية الرصينة، مؤكدين على ضرورة تبني الاتحاد إلى هذه الخطوات لأجل اللحاق بركب التطور. الكاتب المسرحي محمد علي الخفاجي شدد على مواصلة سعي الاتحاد لدراسة الأدب والتراث العراقي برؤية فنية أكاديمية.
أن إقامة أدوات أكاديمية كان الاتحاد بحاجة إليها، وهو الذي يعاني الآن من تخلف في اللحاق بالركب الثقافي في العالم، سيما وأن اتحاد أدباء متخلف في كثير من إمكاناته ومكوناته وحتى في ثقافته. فولا أن خلوا من الكمبيوتر وخلوا من الإيميل وخلوا من المجلة الثقافية التي تبرز نتاجاته، وخلوا كان من الأماس الثقافية أكاديمية، وإن كانت هناك أماسٍ أقيمت للنشاط الإبداعي، الشعر والقصة والرواية والمسرح والموسيقى والفيلم التلفزيوني، إلا أن ندوات كهذه يمكن أن تسهم في أن تكون فاتحة لندوات أخرى.
أعزائنا المستمعين، كانت هذه تغطية للندوة الفكرية التي أقيمت في اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، والتي تضمنت الميثولوجيا وتأثيرها على الأدب العراقي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
حطت على كتفي كحمامة نزلت لكي تشرب، عندي تساوي ألف أمنية يا ليتها تبقى ولا تذهب. Oh, الشمس نائمة على كتفي، الشمس نائمة على كتفي، قبلتها ألفاً ألفاً ولم أتعب أتعب ولم أتعب. يدك
التي حطت على كتفي كحمامتي مدت لكي تشرب، عندي تساوي ألف أمنيتي، يا ليت ما تبقى ولا
سيداتي وسادتي. الفقرة الأخيرة في هذه الساعة مخصصة لمتابعة حوارات حول أهمية مشاركة المرأة العراقية في المؤتمر الوطني العراقي. هذا الموضوع ستتناوله أسماء السراج في قضاياها.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم،
يجب أن نتنفس صعدا.
أنا وأعاني واقفة على رجلي لبينا
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
مستمعي الكرام، طاب يومكم بكل خير. لأول مرة في تاريخ العراق وربما في المنطقة العربية تدخل المرأة الحياة العامة بحضور يغطي ربع المساحة التي احتكرها الرجل منذ تاريخ بعيد، وبعد غياب طويل عن كل ما هو عام وانحسار وجودها داخل الأسواق ومراقد الأئمة والمناسبات الخاصة بالنساء فقط، يأتي حضور المرأة في المؤتمر الوطني بكثافة يقرأ البعض فيها بأن العراقيين رسموا ملامح فريدة في المنطقة بتخصيص ربع المقاعد للنساء، ونظر البعض الآخر على أنها كثافة شكلية كرست الصورة السلبية عن النساء. مشاركة المرأة في الجمعية الوطنية المؤقتة وحضورها في المؤتمر الوطني من زاوية نقدية هو محور قضاياها لهذا الأسبوع، فكونوا معي. جاء تمثيل المرأة في المؤتمر الوطني ملتزما بحده الأدنى وهو 25%، ومع أن هذه النسبة تعد مكسبا نهضويا إلا أنها ليست كافية من وجهة نظر الكثير، وبسبب الجدل الذي أثير حول وجود كفاءات نسوية يمكن تغطي هذه النسبة، سنعالج اليوم حضور المرأة في المؤتمر من وجهة نقدية. رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد إسماعيل زاير أحد المشاركين في المؤتمر الوطني يقرأ حضور النساء من حيث كفاءة المشاركة.
المساهمة اللي يعني برزت خلال المؤتمر للمرأة العراقية كانت مساهمة ملموسة من ناحية شكلية، بمعنى أنه الجميع التزموا بالحد الأدنى، الحد الأدنى 25%، ولكن نوعية الحضور بحد ذاتها ما كانت يعني متساوقة تماما مع ما احنا كنا نريده. يعني هذا الحضور ليس حضور للمرأة بالمعنى الكامل، وإنما حضور شكلي.
كيف تستطيع أن تصنف النساء المشاركات داخل هذا المؤتمر؟
هناك نوعين من وجود المرأة في المؤتمر، مؤتمر الوطني. نوع من النساء اللواتي أثبتن أنفسهن من خلال النشاط المكثف والشجاع والمنظم والمنهجي خلال السنة ونص الماضية منذ سقوط الدكتاتورية، وقادوا هذول البنات وقادوا منظمات نسائية وحركات ومنظمات غير حكومية وما إلى ذلك، وهم معروفات أيضا بعقلانيتهم وحصافتهم وما إلى ذلك. هذا صنف، وصنف آخر صنف إجا مع الأحزاب السياسية. هذا الصنف الثاني كان الصنف ضعيف للغاية وسلبي للغاية، وكان أشبه ما يكون جزء من ديكور ضروري لابد منه، يعني لم يكن يعني التعبير الأمثل للمرأة. طبعا النساء يتحدثن بلغة النساء وما إلى آخره، ولكن الأجندة والاستحقاقات والتحديات اللي تواجه المرأة العراقية تحديات معقدة وتحديات فعلا مركبة تقتضي استعداد ومهارة وذكاء ومراس ومران، فلا يكفي أن يأتي الرجل أو المرأة من حزب حتى يتحول إلى سياسي ناجح أو يتحول إلى مدافع عن قضية محددة.
يعني هل نستطيع الآن أن نصنف طبيعة المساهمة أو الموضوعات التي طرحت؟
طبعا بالمؤتمر لم يطرح شيء ما عن المرأة بحد ذاتها يعني مفاجئ أو استثنائي، أو لم يجري مثلا تقييم دور المرأة في المجتمع، إنما جرى تقييم برنامج عام يعطي للمرأة هذا الحق الانتخابي، و وفي هذه المناسبة يعني يجري يعني الحاق المرأة ضمن المجتمع ضمن الهيكلية العامة. ولكن المساهمة المرأة في المؤتمر كان لها يعني مردود مختلف. مثلا هنالك نساء حتى من داخل الأحزاب اضطرنا في خضم يعني النزعة التي برزت، والنزعة محافظة ويمينية ونزعة غير تقدمية، اضطرنا إلى الانسحاب حتى من بين المجموعات الإسلامية، يعني دكتورات متنورات ينتمين إلى هذه المنظمات الإسلامية، ولكن لم يجدن أنفسهن في هذا التنظيم، وانسحبنا إلى صنف المستقلات أو المستقلين. طبعا نسبة المرأة بالمؤتمر لا تعني أنه المرأة تصرفت ككتلة موحدة مستقلة، وإنما كان المفروض أن يكون عدد النساء بهذا المقدار أو ذاك. لذلك يعني تجمعهن داخل هذا المؤتمر كان على أساس الحقول التي جرى تحديدها من داخل المجتمع، اللي هي حقول مثلا الأقليات، حقول المجتمع المدني، حقول مثلا ممثلي المحافظات أو ممثلات المحافظات وما إلى ذلك. لذلك أنا كنت أرى أن أنشط المجموعات داخل المؤتمر كنا مجموعات الممثلات للمجتمع المدني والشخصيات.
ولكن ماذا عن الأسماء التي رشحت لتمثل النساء في الجمعية الوطنية؟ يجيب الأستاذ زاير:
بالقوائم اللي طلعت بالمؤتمر أو القوائم الأخرى كان وجود وجود بالنصاب اللي هو 25% 22 زائد 3، ولكن يعني إدراج اسم المرأة في القائمة لا يعني بالضرورة أن هذه أفضل نماذج. فالاختيار جرى على أسس سياسية وحزبية وليس بالضرورة على أساس كفاءات حقيقية للمرأة العراقية. قسم قليل منها الـ 22 يعني مع احتراماتنا للمرأة بشكل عام هم يعني فعلا يحملون هذا الهاجس العميق لهموم المرأة ودورهم في المجتمع كمرأة، يعني تحاول تجاوز عقبات معقدة وعويصة مثل يعني لمجتمع مثل المجتمع العراقي.
قضاياها.
واجهت مشاركة المرأة في المؤتمر الوطني عقبات كثيرة، وفرز الكفاءات النسوية التي كان من المفترض أن تمثل المرأة العراقية في الجمعية الوطنية خضعت لاشتراطات ورغبات الأحزاب الكبيرة. أما أسس الاختيار فكانت تقوم على الانتماءات الحزبية والمحاصصة الطائفية وليس على أساس الكفاءة. الحقوقية هناء أدوار عضوة اللجنة العليا للإشراف على المؤتمر الوطني تكشف عن بعض الجوانب التي شوهت أسس اختيار المرأة في الجمعية الوطنية.
يعني الحقيقة لمسنا من خلال مداخلات العديد منهن من النساء، كانت مداخلات ملموسة محددة بمقترحات ناضجة وبآراء سياسية أيضا متفاعلة لمست أنا شخصيا بها كثير من التحدي وكثير من الرغبة بمشاركة المرأة في العملية السياسية وفي إجراء التغييرات بشكل يحقق الديمقراطية والنزاهة والعدالة في المجتمع. لكن إذا ردنا نتحدث عن الشق الثاني في أنه الفائزات أو المعينات، أنا لا أستطيع أن أقول منتخبات، المعينات في المجلس الوطني المؤقت في عدد من المثالب في تمثيلهم، يعني الغالبية العظمى منهم هم يمثلون رغبة الأحزاب السياسية الكبيرة في تعيينهم، وأيضا يمثلون نزعة المحاصصة الطائفية البغيضة في نفس الوقت.
كيف هيمنت الأحزاب على عملية التعيين أو التصويت هذه؟
طبعا تأتي من خلال هيمنة أعضاء مجلس الحكم السابقين، كانوا هم اللي يديرون العملية في الكواليس وفي الأبواب المغلقة، كانوا يعني منغمرين في كيفية إعداد قائمة منسجمة أو ما تسمى بالتوافق الوطني، وكانوا يبحثون مع مختلف القوى السياسية والتيارات الفكرية في إعداد مثل هذه القائمة. طبعا إحنا كمجموعة نسائية حاولنا أن نحتك بهم من أجل أنه تقديم مرشحاتنا كشبكة النساء العراقيات وبقية الأطر النسائية في ترشيح النساء اللي نشعر أنهم مؤهلات لتمثيلهم في المجلس الوطني المقبل. وأيضا في مداولات متنوعة قمنا يعني انعكست في مداولات متنوعة ويا عدد من أعضاء مجلس الحكم، لمسنا أنه هناك رغبة لدى معظم هؤلاء أنه يريدون أن تكون المرشحات حسب اختيارهم هم وليس اختيارنا إحنا. مثلا كان المطلوب تقديم قائمة ب 25 من النساء لترشيحهم للمجلس الوطني لعضوية المجلس الوطني، بعضهم قال لا قدمونا قائمة ب 50 اسم حتى نحن نختار من يمكن أن نرشحها للمجلس لعضوية المجلس. آخر تحدث أنه بشكل واضح أنه نحن نختار من هي قريبة لنا، قريبة للحزب المعين المعني بتمثيله. وطبعا هذا جرى في نفس الوقت بهذا الشكل جرى. نحن نقول كنا منزعجات كنساء وكمجموعة نسائية محبطات أن عملية الطائفية، أن العملية أو أن المحاصصة الطائفية والمذهبية هي التي سادت في اختيار ترشيحات أعضاء المجلس الوطني، وهذه مسألة مدمرة إذا كانت ستترسخ مستقبلا في عملية الانتخابات المقبلة، وهي عملية مدمرة للنسيج الاجتماعي العراقي، وهي ليست يعني مثل ما يدعي البعض أنها هي عملية الوحدة الوطنية كما يسميها البعض. أنا أقول أنها ليست عملية وحدة وطن، إنما تفرقة للوحدة الوطنية ستكون آثارها مدمرة في مستقبل تطور المجتمع العراقي.
ولم تخلو الممارسة الديمقراطية من ضغوط مورست على النساء للانسحاب من المؤتمر.
وإحدى ممثلات منظمة نسائية محددة أعلنت انسحابها، وأعلنت انسحابها أنه وإحنا واثقين جدا أنه هي بضغط من قبل حزب سياسي محدد. يعني مثلا هذا الحزب السياسي أعلن في داخل القاعة أنه لا يوجد لديه تمثيل في القائمة الثانية، يعني مثلا هذا، أو هناك بعض يعني يحاولوا إفشال القائمة الثانية مثلا، يعني أنه حسب الآلية الموجودة أنه يجب أن يكون في كل قائمة تمثيل للمختلف الأحزاب والتيارات السياسية وإلى آخره. فهم بمحاولتهم هذه يعني سقطون القائمة المعارضة على أساس أنها لا تمتلك وجود حزبي، لا تمتلك وجود لعناصر محددة من تيار سياسي محدد. وطبعا بهذه الطريقة أنا أعتقدها طريقة جدا رخيصة، طريقة غير أخلاقية أحيانا الواحد يقدر يسميها.
قضاياها.
الدكتورة سلام سميسم المختصة بالاقتصاد الإسلامي والناشطة في مجال المجتمع المدني أقصيت عن المشاركة في الجمعية، وتثبت عملية إبعادها أن الكفاءة لم تكن أساساً في اختيار النساء. الدكتورة سلام سميسم توضح أسباب إقصائها عن المشاركة.
أنا علقت عضويتي بسبب ورود بعض الأسماء التي حيث تباهى أحد الشخصيات القيادية من البيت الشيعي بشطبه اسمي، لأنني لم أرق له، ولأنني لم أرق له لأنني لا أروج لأنظمة أخرى ولا لنماذج غير عراقية.
ولماذا رفضت المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية أن تمثلي في المؤتمر أو أن تكوني ممثلة عنه في المؤتمر؟
أنا كنت دائما في المؤتمر أحظى بثقة السيد عبد العزيز الحكيم وما زلت، وبالإضافة إلى ارتباطي بصلات كثيرة معهم، حيث أنني أرى فيهم أخوة كنت أتمنى حضورهم من زمن بعيد، وكنت أتمنى أن يحتضنوني وأحتضنهم وما زلت، إلا أنني إذا لم أرق لفرد منهم أو لآخر فهذا ليس ذنبي.
دكتورة، هل مارست ضغوط ضدك للانسحاب من المؤتمر أو لسحب ترشيحك؟
كلا، لم تمارس ضغوط، ولكن مارس ما هو أبشع من الضغوط، التهميش، التهميش ومحاولة التسقيط السياسي، وهذه اعتدت عليها منذ رشحت إلى مجلس الحكم والآن تعاد الكرة. وكل مرة تمارس هذه اللعبة معي حينما يأتي وقت المكافأة.
المعروف عنك دكتورة سلام هو جرأتك ومكاشفتك للآخرين والصراحة اللاذعة التي تواجهين بها الآخرين. هل يمكن أن تكون هذه وصمة ضد المرأة يعني وسبب لاستبعادها عن أي منصب؟
والله أن أكون موصومة بالصراحة أحسن مما أوصم بالغش، مثلما كفئت إحدى النائبات التي لسوء الحظ تمثل الشعب العراقي الآن في مجلس 100، كفئت لأنها جيرت انتخابات محافظة بأكملها لأحد الأحزاب الإسلامية فوعدوها في منصب في المجلس الوطني المزمع، والأخرى تروج لأنظمة دول مجاورة فتوعد، وبضغط من مخابرات الدول المجاورة توضع في المجلس النيابي.
لماذا لا يحتمل المجتمع الذكوري صراحة المرأة وجرأتها، المرأة الجريئة، المرأة المقتدرة، لماذا لا يتقبلها؟
هي عدم تحمل لكل إنسان شريف سواء كان رجلا أو امرأة، ولكن عندما تكون امرأة كأنما يشعر بالنقص أكثر، لأنه أصلا يعتقدها كائنا دون الدرجة الأولى هو الدرجة الأولى، والدرجة الثانية هذه، فتكون كائن من الدرجة الثانية يذكره بأنه ليس شريفا وليس عراقيا. هذه مسألة خطيرة جدا بالنسبة له.
دكتورة سلام، سؤال أخير، ما رأيك بحضور المرأة داخل المؤتمر، وهل أنت راضية عن لواتي حظينا بمقاعد في المؤتمر الوطني؟
أولا الحضور النسوي كان حضورا مكثفا،
لا أعني من ناحية العدد، وإنما من ناحية الكفاءة والنوعية.
نعم كانت أيضا كان الحضور مكثف، الحضور العام في الحضور 1500، ولكن الحضور في 100 تكررت نفس مأساة مجلس الحكم، أنها لم تكن شخصيات مثقفة. يعني أنا لا أتكلم عن الإسلاميين أو العلمانيين، أنا كنت أتمنى لو لم أكن أرى اسمي لكنت رأيت الكثير من أستاذاتي حتى أن من غير الإسلاميات، كنت أتمنى أن أرى المثقفات، كنت أن أرى ذوات العقول المستنيرة، كنت أتمنى أن أرى ذوات البصمات في المجتمع العراقي، ذوات التاريخ النضالي، ولكنني رأيت نساء ليس لهن من دور سوى قول كلمة نعم بعد الرجل وليس قبل الرجل.
بعد أيام من انتهاء المؤتمر الوطني واختيار عضوات الجمعية 25، أقامت التنظيمات النسوية ندوة طالبنا فيها بزيادة نسبة مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار، غير أن القضية المهمة التي لم تناقش ما هي أسس اختيار النساء في مثل هذه المواقع. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا